الفصل القادس الثامن والأربعون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ذكرنا علامتين لاكتشاف المعنى الحقيقي. العلامة الثالثة الاضطراد، يعني يضطرد استعمال اللفظ في المعنى المعين. عبارات الأعلام اختلفت في تحديد المقصود بالضبط من الاضطراد. على سبيل المثال ما ذكره المحقق الإصفهاني وأوضحه الجد السيد الحكيم، قال الاضطراد كون اللفظ المستعمل في مورد بلحاظ معنى بحيث يصح استعماله في ذلك المورد وفي غيره من الموارد بلحاظ ذلك المعنى، يمثل مثل لفظ الإنسان الذي يطلق على زيد بلحاظ كونه حيوان ناطق، فإنه يصح إطلاقه على جميع أفراد الحيوان الناطق بلحاظ كونه حيوان ناطق. أنت لماذا تسمي زيد إنسان؟ زيد يطلق عليه إنسان، يطلق عليه ماشي، يطلق عليه ناطق، يطلق عليه ضاحك، يطلق عليه صديق، أشكال يطلق عليه، ألفاظ كثيرة تطلق على زيد. فلما تقول زيد إنسان على أساس تقول زيد إنسان؟ باعتباره حيوان ناطق. فإذا تقول عمر إنسان في كل مورد تلاحظ هذه الجهة المشتركة وتطبقها على موارد مختلفة تجد بأنه الاستعمال صح. فزيد باعتباره حيوان ناطق صرت كل إنسان، عمر باعتباره حيوان ناطق صرت كل إنسان، خالد باعتباره حيوان ناطق صرت كل إنسان، وهكذا. فتجد بأنه في كل الموارد التي ينطبق عليها الحيوان الناطق يصح استعمال الإنسان فيها، فإذا الإنسان موضوع الحيوان الناطق لفظ الإنسان. هذا في التعبير عن الاضطراد. السيد الخوئي عبر بعبارة أخرى، يعني ممكن التقريرات طبعا، كون اللفظ مستعملا في معنى مخصوص في موارد مختلفة بمحمولات عديدة مع إلغاء جميع ما يحتمل كونه قرينة على إرادة المجاز. يعني نبه على شيء ما مذكور هنا، نكون نحرز بأنه هذا الاستعمال ما مبني على قرينة. الشيخ المظفر عند عبارة أخرى قال اللفظ أن الاضطراد أن اللفظ لا تختص صحة استعماله بالمعنى المشكوك بمقام دون مقام ولا بصورة دون صورة، كما لا يختص بمصداق دون مصداق. فأنت لما تلاحظ المعنى تطبق اللفظ على مصادق هذا المعنى وفي كل الحالات. لما تقول مثلا زيد إنسان تلاحظ حيوان ناطق باعتباره حيوان ناطق، قل زيد إنسان، عمر إنسان بلحظ حيوان ناطق، خالد إنسان، ستجد الذمة تقول عنه إنسان، قل جاء رأيت إنسانا مثلا معتديا تريد تمدحه، تريد تخبر عنه لا ذم ولا مدح، تريد تحذر منه، تريد تحث على استقباله. كل حالات انت لما تجد تطبق عنوان او لفظ الانسان على الحيوان الناطق في كل الحالات وعلى كل الافراد، فلما نجد بانه هذا الاستعمال صحيح في كل الحالات، في قرينة ما في قرينة، مرة تشير إليه مرة من دون إشارة، مرة في عهد مرة ما في عهد، فهذا يكشف عن أنه اللفظ موضوع لهذا المعنى. صار واضح؟ خب، وإلا ما هو وجه هذا الارتباط بين اللفظ والمعنى؟ إذا ما في وضع، ما هو وجه الارتباط بين اللفظ والمعنى؟ المفروض إحنا ما نتقيد بقرينة. لو نتقيد بقرينة ممكن نقول القرينة هي سبب صحة الاستعمال. إحنا ما جاء نتقيد بقرينة. مرة في قرينة، مرة ما في قرينة. زين. طبعا الأعلام أو بعضهم طبعا ما نقول توسعوا في الموضوع. هذا التعريف ما الفرق بينه وبين ذاك التعريف؟ بناء على هذا التعريف ماذا يكون؟ بناء على ذاك التعريف ماذا يكون؟ إشكالات طرحت عدة إشكالات في المقال. نحن نختصر على الأهم فقط. أثيرت بعض الإشكالات على كون الاضطراد علامة على الحقيقة. منها ما ذكره المحقق الخراساني رحمه الله. المحقق الخراساني يقول الاضطراد يعني دائمية الاستعمال، نقول في كل مورد يعني. هذا بالنسبة للمعنى المجازي هم يجب. مثل ما تستطيع أن تستخدم أو تستعمل لفظة الأسد في الحيوان المفترس، تستطيع أن تستعمل في الرجل الشجاع بسبب العلاقة بين الحيوان المفترس والرجل الشجاع. فدائما تعبر عن الرجل الشجاع، ليس عن كل رجل، عن الرجل الشجاع بأنه أسد. زين، فتقول زارني الأسد رجل الشجاع، رأيت الأسد، أكرمت الأسد، فعل كذا الأسد. ومثل ما يطلق أحيانا على الحيوان المفترس يطلق على رجل الشجاع. كيف نميز بأنه هذا حقيقي وهذا مجازي؟ والاضطراد ما في، إذا ما في تبادل الاضطراد مجرد استعمال ما يفيد هذا. ثم المحقق الخراساني نفسه أثار إشكالية على ما ذكره. يقول قد يقال لا، هناك فرق بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، أنه المعنى الحقيقي مبتني على مجرد العلاقة بين اللفظ والمعنى. المعنى المجازي مبتني على قرينة. لما تستخدم الأسد في الرجل الشجاع من دون قرينة، نقول رأيت أسدان، إذا ما تجعل قرينة في الذهن ما ينصرف للرجل الشجاع، ما يصح أن تقصد الرجل الشجاع، تعاتب على ذلك. فإذا هناك فرق بين استعمال الأسد في معناه الحقيقي واستعماله في الرجل الشجاع. هذا الإشكال الذي طرحه على نفسه وأجاب عن ذلك. قال بأنه هذا الإشكال غير وارد. انتبهوا جيدا. لماذا؟ ونحن نجعل الاضطراد علامة على الحقيقة، صحيح؟ أنت تقول الفرق بين استعمال اللفظ في معناه الموضوع له، الأسد في الحيوان المفترس، واستعمال اللفظ في المعنى المجازي أن الأول من دون قرينة والثاني بقرينة. إذا أنت إذا حرزت أن استعمال الأول، استعمال اللفظ في المعنى الأول من دون قرينة، معنى أنت اعتمدت على التبادر، ما اعتمدت على الاضطراد. فالاضطراد بعد ما له أثر، ما صار علامة، صحيح؟ الأسد يستعمل في الحيوان المفترس، والأسد يستعمل في الرجل الشجاع، ما الفرق بينهما؟ تقول الأول من دون قرينة والثاني مع القرينة. أنت إذا حرزت الأول من دون قرينة معناه حرزت أن الأسد موضوع للحيوان المفترس، بعد ما تحتاج الطراد، استعمال واحد يكفي أو بل استعمالهم يكفي. مجرد تصور لفظ الأسد تصور حيوان المفترس صرت تبادر. هذا ما أجاب به عن الإشكال الذي أثاره هو. زين، إذن النتيجة ماذا قال؟ قال إذن الاضطراد ما يصلح علامة لاكتشاف المعنى الحقيقي. لماذا؟ لأنه مجرد اضطراد الاستعمال إذا ما أحرزنا أنه اعتماد على قرينة أو ليس اعتماد على قرينة، فهذا ما رح يوصلنا إلى النتيجة. وإذا أحرزنا رح يصير ذاك المحرز هو العلامة وليس الاضطراد، فالاضطراد ما يفيدنا. هذا الذي ذكره رحمه الله الظاهر أنه قابل للمناقشة. لاحظوا نحن عندنا ثلاث حالات لما نستخدم لفظ في معنى بناء على ما هو المعروف في تفسير الحقيقة والمجاز. عندنا مرة نحرز بأن استعمال اللفظ في هذا المعنى ما مبتنى على تكلف واعتماد على قرينة، نحرز ذلك، مثل ما احنا نسمع أبو زيد وضع هذا الاسم لولده، فأنت تستعمل على هذا الأساس. وفي هذه الحالة أنت ما شك في المعنى الموضوع له، مثل العلامة. بعد ما نجي نقول نبحث عن علامة، خلي يضطرد استعمال نجد أنه في اضطراد أو ما في اضطراد، ما تحتاج إلى علامة، لأن أنت ثابت عندك، ثابت تبادر بالعلم بالوضع بأي شيء، ثابت عندك بين هذا اللفظ موضوع لذاك. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني أن يكون دلالة اللفظ واستعماله في المعنى بسبب قرينة، مثل ما تقول هذا شير، هذا أسد، ومرة ثانية هم تشير لعام تقول هذا أسد، والخالد هم تشير تقول هذا أسد. وهذا ما يدل، لو مهما كثرت الاستعمالات بالقرينة هم ما تكشف عن الوضع، صحيح؟ عندنا حالة ثالثة، أن الإنسان يجد استعمالات متعددة بس ما يدري أن هذا اعتماد على قرينة أو ليس اعتماد على قرينة. في تكلف لو ما في تكلف ما يدري. هنا نحتاج إلى علامة. إنسان متى يحتاج إلى علامة؟ أنت إذا تريد تصل إلى هدف طريق، إذا تعرف الهدف تعرف الطريق، بعد تفكر أن تقرأ اللوحات ما تحتاج أن تقرأ اللوحات. متى الإنسان يحتاج إلى علامة؟ إذا كان شاك ما يدري، صحيح؟ في المقام المعنى المجازي صحيح في بعض الحالات يستخدم اللفظ ويراد منه المعنى المجازي، أحيانا بقرينة واضحة أحيانا بقرينة غير واضحة، بس موجودة إنسان ما ينتبه لانتباه خاص وملتفت إليه وأمثال ذلك. ولكن إذا وجدنا بأن هذا الاستعمال سلس وفي كل الموارد، فحينئذ عادة ما يكشف ذلك عن علاقة خاصة بين اللفظ والمعنى، ناشئة من الوضع وليست ناشئة من قرينة ومناسبات. لأن عادة القرائن محدودة، يعني أنت مثلا على سبيل المثال لما تستخدم لفظ الأسد في الرجل الشجاع، متى تستخدم؟ متى تعبر عن زيد بأنه أسد؟ إذا تريد مدحة لو تريد الذمة، إذا تريد مدحة تريد الذمة ما تقول عنه أسد. فإذا وجدنا بأنه نحن نستخدم لفظة الأسد في مورد الذم، في مورد المدح، في مورد لا ذم ولا مدح، في مورد التعريف بالشخص وهكذا، وهذا يكشف عن ماذا؟ يكشف عن أنه هناك علاقة بين اللفظ والمعنى. طبعا هذه ممكن في بعض الحالات ما تكتشف، الإنسان ما يدري يتوقف. لما نذكر علامة هذا ليس معنى أن هذه العلامة جارية ومضطردة في كل الحالات، لأنه أحيانا الإنسان يتهي على الأمر ما يدري. ولكن ممكن في بعض الموارد الإنسان يستعين بهذه العلامة فهي تصلح علامة، وكما قلنا بأنه هذه الأمور أحيانا في ارتكازيات مستوطنة في النفس ولكن الإنسان ما يميزها ما ينتبه لها، يحتاج إلى منبهات. مثل ما صحة الحمل تكون منبهة، كذلك الاضطراد أحيانا يكون منبها. فإذا في الجملة الاضطراد يصلح أن يكون علامة، ولكن هذا ما يعني أنه دائما الإنسان يستعين بالاضطراد، لأن في بعض الحالات هو ما يدري بأنه هذا اللفظ جاي يستعمله في هذا المعنى بقرينة أو من دون قرينة. ولكن في الجملة يمكن أن الإنسان يستعين باضطراد الاستعمال، ويذكر مصادر كثيرة اعتمادا على ماذا؟ اعتمادا على سلاسة الاستعمال والاضطراد في كل الموارد. مثل ما أحيانا الإنسان مثلا يشك بأنه هل زيد يحترم عامر واقعا أو لا جاي داري. شوف أحيانا شخص يتعامل مع شخص آخر بنوع من التكلف والاهتمام والشيء، بس أنت ما تدري هذا واقعا يحترمه لو لا يداري لخوف لمصلحة لأي شيء. فماذا تصنع؟ ما تروح تسأل إذا تثق بي؟ لو تعتمد على ناس يشهدوا لك مثلا، لو أنت تختبره كيف تختبره؟ أن تتبع الموارد فتجد مثلا أمام الناس يحترمه، بالخفاء يحترمه، في مناسبات خاصة يذكره بخير، في موارد معينة يدعو له، بينه وبين نفسه تسمع أن هذا جاي يدعو له مثلا. وفي هذه الحالة الإنسان يصل إلى قناعة بأنه مثلا هذا السلوك ناشئ من الاحترام، فالاضطراد ممكن أن ينفع ويكون علامة للدلالة على الوضع. صار واضح؟ هذا المعنى، هذه العلامة الثالثة. العلامة الرابعة قول اللغوي. قول اللغوي أحيانا يبحث وين في حجية قول اللغوي، هناك يبحث أن قول اللغوي، اللغوي لما يقول هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، هل هذا حجة أو ليس حجة؟ أصلا نحن نعلم باعتبار مبحث الحجية طويل، هنا أيضا نشير إلى ذلك. الإشكال المعروف أنه قول اللغوي ليس حجة باعتبار أن اللغويين يهتمون بموارد الاستعمال وليس بالوضع، فإذا هو ما يهتم أن يبين لك المعنى الموضوع له فكيف يكون قول علامة على الوضع؟ هو ما يريد يبين لك هذا. أنت لما تفتح كتاب لسان العرب ابن منظور يذكر لك المفردة ويستعمل في كذا وكذا 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 وكذا، هو مو بصدد بيان أن هذا معنى حقيقي أو ليس معنى حقيقي، تبين لك موارد استعمال، فأنت كيف تقول كلام ما يكشف عن الحقيقة؟ هذا الإشكال المعروف. ولكن هذا الإشكال ما يجري بالنسبة لبعض المصادر اللغوية ولبعض اللغويين. نعم، كثير من المصادر اللغوية ناظرة إلى موارد الاستعمال، ولكن بالنسبة لبعض اللغويين هؤلاء يهتمون أن يكشفوا المعنى الحقيقي وجذر المعنى، مو فقط المعنى الحقيقي، مثل ابن فارس في كتاب معجم مقاييس اللغة. ولذلك دائما نؤكد أنه راجعوا هذا الكتاب، اهتموا بهذا الكتاب، هذا يختلف عن كثير من الكتب. هذا الكتاب وأمثاله وهذا اللغة وأمثاله هم ما يهتمون بموارد الاستعمال، وإنما يهتمون بتحديد المعنى الحقيقي المنشأ. فهنا قد يقال بأنه مثل قول مثل هذا اللغوي هو الحجة، أو مثلا هو العلامة، لأن هذا صاحب خبرة، هذا صاحب خبرة. كما نرجع لأصحاب الخبرة بموارد مختلفة، هذا صاحب خبرة. صار واضح؟ طبعا هذا إجمالا لا بأس به، إجمالا لا بأس به، ولكن كما تعرفون بأنه هذه أمور حدسية، وهذا العلم خنقول صح نسمي بخصوصية علم زين، أو هذا المنحى هو ليس منحا عاما حتى يتطور، بالتالي العلم يتطور. اليوم لما تعتمد على الطبيب، أي طبيب تعتمد عليه؟ ما تعتمد على الطبيب اللي عاش قبل 500 سنة، ذاك هم في زمانه كان صاحب خبرة، كان معتمد عند أهل زمانه، ولكن اليوم ما تعتمد على ذاك الطبيب، وإنما تعتمد على الطبيب المعاصر، لأن الطب تطور. صحيح؟ فلو كان هذا المنحى، انتبهوا جيد، لو كان هذا المنحى ساريا وجاريا ومعروفا بين بعض اللغويين، بحيث تتراكم المعرفة والخبرات، لكان لهذا القول وجه. أما أنه لغوي بالقرن الرابع الهجري عنده رأي معين، حتى لو صاحب خبرة، هذا ليس بالضرورة أنه يكون قول حجة عليك ويكون قولك كاشف، بل يحتاج إلى تمحيص. وفي نفس الوقت هو يصلح أن يكون منبها. النقطة ننتبه إليها، لو كان هذا العلم والخبرات متراكمة، وهذا المنحة لو كان مستمر بين اللغويين، لكان يعني نجد مثل أن اللغويين على مر العصور، اللغويين المحققين على مر العصور متفقين على أنه هذا المعنى، هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، وبالتالي هم أصحاب خبرة ويمكن أن نعتمد عليهم عند الشك. طبعا إذا واحد ما عنده تحقيق مخالف هو عنده ريبة في هذه المقولة. أما أنه لغوي قبل ألف عام، أكثر من ألف عام، ذكر في التحقيق والخبرة والمعلومات ما تراكمت، فهذا وحده ما يصلح أن يكون حجة وأن يكون علامة واضحة ومعتمدة بنفسها. نعم هي منبهة، هذا فيما يرتبط بهذه العلامة الرابعة. الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.